الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالخلق في هذه الدنيا إما عاطل عامل وإما جاهل غافل، إما رشيد وإما سفيه، إما سعيد وإما شقي. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولما كانت الدنيا ميدان العمل والجنة الجزاء والثمن، فلا بد للمرء مهما طال عمره أن يرد إلى ربه ذلمنا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومن عظم ما يتزود منه المرء في دنياه قبل أن يرد إلى مولاه اغتنام الشهر المبارك الذي أفاء الله به علينا، فأدخل فيه الطاعات وتزاحمت فيه القربات، فكان لمن وفقه ربه زادا للقدوم إليه ويمنا للوفود عليه. وسعيد من وفق فيه للصالحات واغتنام الأوقات وفاز بالأعطيات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا كان كذلك فينبغي عليك ضرورة أن تحسن الفهم عن الله وتعي عن رسول الله بحسن فقهك للدخول عليه بصالح العمل وانقطاع الأمل قبل دنو الأدم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، فملاقيه، فكدح تفلح، واصبر وصابر، وبادر وثابر، وجد للعزم تغلب، ونافس نحو الله والدار الآخرة تسبق. فها هو مولاك للجنة قد دعاك، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحرك عزمك فناداك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وحفزك للقرب لتنال، والسابقون السابقون أولئك المقربون. واستنهض قلبك وروحك فشوقك لحسن المآل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. فاتقوا الله تعالى عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير والبركات، وما حباكم به من الفضائل والهبات. واعرفوا قدر هذه المواسم بعمارتها بالطاعات وترك المحرمات. عباد الله، لقد أظلكم شهر مبارك كريم وموسم رابح عظيم، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إنه شهر رمضان، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من أتى فيه بعمرة كان في الأجر كمن حج، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، يعني وقاية من النار والآثام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحته عند فطره فيفرح بنعمتين: نعمة الله عليه بالصيام، ونعمته عليه بإباحة الأكل والشراب والنكاح. وأما فرحته عند لقاء ربه فيفرح بما يجده من النعيم المقيم في دار السلام. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فاغتنموا عباد الله شهر رمضان بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم، واستكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحفظوا صيامكم عن النواقص والنواقض، احفظوه عن اللغو والرفث وقول الزور، هو كل قول محرم، وعن عمل الزور، هو كل عمل محرم. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن لم يحفظ صيامه فرب صائم ليس له إلا الجوع والعطش. اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة، اجتنبوا الغيبة والنميمة، اجتنبوا الأغاني واللهو المحرم فعلا وسماعا، فإن كل هذه من منقصات الصيام. قوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة في أوقاتها وأدائها مع الجماعة. قوموا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الحكمة من الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوموا شهر رمضان فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا أن صلاة التراويح هي قيام رمضان، ولكن سميت تراويح لأنهم كانوا كلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا. صلوا هذه التراويح بطمأنينة بخشوع وحضور قلب، فإنها صلاة لا مجرد حركات، والمقصود منها التعبد لا سرد ركعات. وإن كثيرا من الناس يتهاون بهذه التراويح من الأئمة وغير الأئمة، أما الأئمة فكثير منهم يسرع بها إسراعا مخلا بكثير من السنن، بل ربما يخل بالأركان. وأما غير الأئمة فيفرطون فيها بالترك وعدم الصبر مع الإمام. وقد قال النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقوموا مع الإمام حتى ينصرف من الوتر. واعلموا أن أفضل عدد تصلى به التراويح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. رواه مسلم. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس 11 ركعة. رواه مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف، وهو ثقة ثبت، عن السائب بن يزيد وهو صحابي. فهذا العدد جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعه فيها عمر رضي الله عنه. واجتهدوا أيها المسلمون في قراءة القرآن، فإنه كلام ربكم، فلكم الشرف في تلاوته ولكم الأجر، ولكم بالعمل به الحياة الطيبة وطيب الذكر، ولكم بكل حرف منه 10 حسنات. ومن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا وأكرمنا بها أن أنزل علينا كتابا عظيما ونورا مبينا، يخرج به الناس من ظلمات الجهل والكفر والطغيان إلى نور العلم والهدى والإيمان. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إنه الكتاب الذي تنشرح به الصدور وتطمئن بذكره القلوب وتشعر فيه النفس بالسعادة والراحة، ويذهب عنها به كل قلق واضطراب، وتجد فيه جوابا كل ما يجول فيها من حيرة وتساؤل، ولا غرو في ذلك ولا عجب، فإنه كلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فلنقدر بهذا الكتاب الجليل قدره، ولنجتهد في تلاوته وتدبره والعمل به، لا سيما في شهر رمضان الذي نسأل المولى جل وعلا أن يتقبل فيه منا الصيام والقيام، فاللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا. القرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم والعروة الوثقى والمعتصم الأقوى، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد وردت في فضائل قراءته أحاديث كثيرة جدا، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وليعلم المسلم أنه مأجور على قراءته ولو كانت تثقل عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة في المنزلة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. فقد كان سلفنا الصالحون رحمهم الله تعالى يخصون هذا الشهر المبارك شهر رمضان بمزيد من العناية بكتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لأنه شهر القرآن. فكان إبراهيم النخعي وقتادة رحمهما الله تعالى يختمان القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال مرة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك بن أنس رحمه الله إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث ومجالس العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكذلك كان يفعل سفيان الثوري رحمه الله. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، رواه مسلم. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر القرآن عندك. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن نأتي بها في شهر رمضان أن نأتي بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة، وكلنا خطاء، لا بد أن يكون قد بدر منا تقصير وإسراف وإضاعة وتفريط وإخلال ببعض الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. فابن آدم لا بد له من الخطأ والتقصير، لكن خير الخطائين التوابون. وشهر رمضان موسم عظيم للتوبة إلى الله جل وعلا، وكم من أناس كانوا مسرفين في أمرهم، مضيعين لطاعة ربهم، مقبلين على أمور كثيرة من المنكرات، لكن لما دخل عليهم هذا الشهر المبارك تحركت نفوسهم للخير، وأحسوا بأهمية الطاعة والإقبال على الله، وجدوا في قلوبهم الندم على التفريط في طاعة الله وحق الله، فتابوا إلى الله جل وعلا توبة نصوحا. كم من أناس حصلت منهم التوبة النصوح في هذا الشهر المبارك، ولم يعودوا بعدها إلى ما كانوا عليه في سالف أوقاتهم من عصيان وتفريط. وإذا كان المفرط المضيع المقصر لم تتحرك نفسه للتوبة إلى الله تعالى في مثل هذا الموسم، فمتى تتحرك نفسه؟ وإذا لم تهتز مشاعره في مثل هذا الوقت، فمتى تهتز مشاعره؟ فشهر رمضان موسم كبير من مواسم التوبة إلى الله جل وعلا، فلنحقق فيه التوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. والله جل وعلا لا يقبل التوبة من عباده إلا إذا كانت نصوحا، والتوبة النصوح لا بد أن يتوفر فيها شروط أربعة: الإخلاص لله تعالى في التوبة، والندم على فعل الذنوب، والعزم على عدم العودة إليها، والإقلاع عنها تماما. فبهذه الشروط الأربعة يقبل الله تعالى توبة العبد إذا تاب. وأن يخلص لله في التوبة، وأن يقلع عن الذنب تماما، وأن يعزم في قلبه وقرارة نفسه أن لا يعود إليه أبدا، وأن يندم ندما شديدا على وقوعه في الذنب. فإذا حصلت منه التوبة بهذه الشروط قبلت توبته. ويضاف إلى هذه الشروط الأربعة شرط خامس: إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، كأن يكون أخذ منهم مالا، أو تعدى على حق من حقوقهم، أو نحو ذلك، فيشترط في حق من كان كذلك شرط خامس، وهو أن يعيد الحق إلى أهله، أو أن يتحلل صاحب الحق من حقه. أسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي على الصائم ألا يرفث ولا يفسق ولا يصخر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال المازري: في قوله إني صائم يحتمل أن يكون المراد أن يخاطب نفسه على جهة الزجر لها عن السباب والمشاتمة، وكذلك يجب على الصائم أن يقول لكل من يريد خشي صومه، فهما قولان، والراجح منهما أنه يقول ذلك بصوت مسموع، فيقول لمن قاتله أو سابه أو شاتمه: إني صائم إني صائم. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكتارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلبندمن على الكلام مرارا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن للسان. قيل لبكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إنك تطيل الصمت. فقال: إن لساني سبع إن تركته أكلني. إنك تطيل الصمت. قال: إن لساني سبع إن تركته أكلني. وكان شجاع الكرماني رحمه الله يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتدى بالحلال لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. وكان الربيع بن قتيم رحمه الله من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك لي؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على أذنيك؟ وهكذا حتى عد سائر أعضائه. خرجه النسائي موقوفا، وذكره أحمد في الزهد، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. وعن دور الصوم في إصلاح النفوس قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجواهر الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم ما فرض له الصيام تقوى الله عز وجل. هذه الحكمة التي من أجلها شرع الصيام وكتب على أهل الإسلام وعلى من قبلهم من الأناة، ألا وهي بلوغ درجة التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولقد أكثر تعالى من ذكر صفات المتقين في كتابه المبين، فقال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فإن ذكر الله يوجب وجل القلب ورجوع العبد إلى ربه جل وعلا ومحاسبته لنفسه. ولهذا لا تجد المتقي إلا محاسبا نفسه في كل لحظة بل مع كل نفس من أنفاسه عملا بقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إن شهر رمضان فرصة عظيمة للتخلق بأخلاق المتقين فإن الصيام والقيام وإطعام الطعام من أعظم ما يورث التقوى. قال عالم السر والنجوى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أسأل الله أن يسلم لنا رمضان وأن يسلمنا في رمضان وأن يحفل لنا الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالخلق في هذه الدنيا إما عاطل عامل وإما جاهل غافل، إما رشيد وإما سفيه، إما سعيد وإما شقي. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولما كانت الدنيا ميدان العمل والجنة الجزاء والثمن فلا بد للمرء مهما طال عمره أن يرد إلى ربه ذي المنن ثم رده إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومن أعظم ما يتزود منه المرء في دنياه قبل أن يرد إلى مولاه اغتنام الشهر المبارك الذي أفاء الله به علينا فأدخل فيه الطاعات وتزاحمت فيه القربات فكان لمن وفقه ربه زادا للقدوم إليه ويمنا للوفود عليه. وسعيد من وفق فيه للصالحات واغتنام الأوقات وفاز بالأعطيات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا كان كذلك فينبغي عليك ضرورة أن تحسن الفهم عن الله وتعي عن رسول الله بحسن فقهك للدخول عليه بصالح العمل وانقطاع الأمل قبل دنو الأجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، فملاقيه، فكدح تفلح، واصبر وصابر، وبادر وثابر، وجد للعزم تبلغ، ونافس نحو الله والدار الآخرة تسبق. فها هو مولاك للجنة قد دعاك، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحرك عزمك فناداك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وحفزك للقرب لتنال، والسابقون السابقون أولئك المقربون. واستنهض قلبك وروحك فشوقك لحسن المآل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. فاتقوا الله تعالى عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير والبركات، وما حباكم به من الفضائل والهبات. واعرفوا قدر هذه المواسم بعمارتها بالطاعات وترك المحرمات. عباد الله، لقد أظلكم شهر مبارك كريم وموسم رابح عظيم، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إنه شهر رمضان، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من أتى فيه بعمرة كان في الأجر كمن حج، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، يعني وقاية من النار والآثام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحتنا عند لقاء ربه، أما فرحته عند فطره فيفرح بنعمتين: نعمة الله عليه بالصيام، ونعمته عليه بإباحة الأكل والشراب والنكاح. وأما فرحته عند لقاء ربه فيفرح بما يجده من النعيم المقيم في دار السلام. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فاغتنموا عباد الله شهر رمضان بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم، واستكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحفظوا صيامكم عن النواقص والنواقض، احفظوه عن اللغو والرفث وقول الزور وهو كل قول محرم، وعن عمل الزور وهو كل عمل محرم. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن لم يحفظ صيامه فرب صائم ليس له إلا الجوع والعطش. اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة، اجتنبوا الغيبة والنميمة، اجتنبوا الأغاني واللهو المحرم فعلا وسماعا، فإن كل هذه من منقصات الصيام. قوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة في أوقاتها وأدائها مع الجماعة، قوموا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الحكمة من الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوموا شهر رمضان، فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا أن صلاة التراويح هي قيام رمضان، ولكن سميت تراويح لأنهم كانوا كلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا. صلوا هذه التراويح بطمأنينة بخشوع وحضور قلب، فإنها صلاة لا مجرد حركات، والمقصود منها التعبد لا سرد ركعات. وإن كثيرا من الناس يتهاون بهذه التراويح من الأئمة وغير الأئمة، أما الأئمة فكثير منهم يسرع بها إسراعا مخلا بكثير من السنن، بل ربما يخل بالأركان. وأما غير الأئمة فيفرطون فيها الترك وعدم الصبر مع الإمام. وقد قال النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقوموا مع الإمام حتى ينصرف من الوتر. واعلموا أن أفضل عدد تصلى به التراويح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 11 ركعة أو 13 ركعة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، رواه مسلم. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس 11 ركعة، رواه مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي. فهذا العدد جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه فيها عمر رضي الله عنه. واجتهدوا أيها المسلمون في قراءة القرآن، فإنه كلام ربكم، فلكم الشرف في تلاوته ولكم الأجر، ولكم بالعمل به الحياة الطيبة وطيب الذكر، ولكم بكل حرف منه 10 حسنات. ومن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا وأكرمنا بها أن أنزل علينا كتابا عظيما ونورا مبينا يخرج به الناس من ظلمات الجهل والكفر والطغيان إلى نور العلم والهدى والإيمان. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إنه الكتاب الذي تنشرح به الصدور وتطمئن بذكره القلوب وتشعر فيه النفس بالسعادة والراحة ويذهب عنها به كل قلق واضطراب، وتجد فيه جوابا كل ما يزول فيها من حيرة وتساؤل، ولا غرو في ذلك ولا عجب، فإنه كلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فلنقدر بهذا الكتاب الجليل قدره، ولنجتهد في تلاوته وتدبره والعمل به، لا سيما في شهر رمضان الذي نسأل المولى جل وعلا أن يتقبل فيه منا الصيام والقيام. فاللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا. القرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم والعروة الوثقى والمعتصم الأقوى، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد وردت في فضائل قراءته أحاديث كثيرة جدا، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وليعلم المسلم أنه مأجور على قراءته ولو كانت تثقل عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة في المنزلة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. فقد كان سلفنا الصالحون رحمهم الله تعالى يخصون هذا الشهر المبارك شهر رمضان بمزيد من العناية بكتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لأنه شهر القرآن. فكان إبراهيم النخعي وقتادة رحمهما الله تعالى يختمان القرآن في رمضان في كل 3 ليال مرة، وفي 10 الأواخر في كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك بن أنس رحمه الله إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث ومجالس العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكذلك كان يفعل سفيان الثوري رحمه الله. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، رواه مسلم. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر القرآن عندك. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن نأتي بها في شهر رمضان أن نأتي بتوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة، وكلنا خطاء، لا بد أن يكون قد بدر منا تقصير وإسراف وإضاعة وتفريط وإخلال ببعض الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. فابن آدم لا بد له من الخطأ والتقصير، لكن خير الخطائين التوابون. وشهر رمضان موسم عظيم للتوبة إلى الله جل وعلا، وكم من أناس كانوا مسرفين في أمرهم مضيعين لطاعة ربهم مقبلين على أمور كثيرة من المنكرات، لكن لما دخل عليهم هذا الشهر المبارك تحركت نفوسهم للخير وأحسوا بأهمية الطاعة والإقبال على الله، وأجدوا في قلوبهم الندم على التفريط في طاعة الله وحق الله، فتابوا إلى الله جل وعلا توبة نصوحا. كم من أناس حصلت منهم التوبة النصوح في هذا الشهر المبارك ولم يعودوا بعدها إلى ما كانوا عليه في سالف أوقاتهم من عصيان وتفريط. وإذا كان المفرط المضيع المقصر لم تتحرك نفسه للتوبة إلى الله تعالى في مثل هذا الموسم، فمتى تتحرك نفسه؟ وإذا لم تهتز مشاعره في مثل هذا الوقت، فمتى تهتز مشاعره؟ فشهر رمضان موسم كثير من مواسم التوبة إلى الله جل وعلا، فلنحقق فيه التوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة. والله جل وعلا لا يقبل التوبة من عباده إلا إذا كانت نصوحا، والتوبة النصوح لا بد أن يتوفر فيها شروط أربعة: الإخلاص لله تعالى في التوبة، والندم على فعل الذنوب، والعزم على عدم العودة إليها، والإقلاع عنها تماما. فبهذه الشروط الأربعة يقبل الله تعالى توبة العبد إذا تاب. وأن يخلص لله في التوبة، وأن يقلع عن الذنب تماما، وأن يعزم في قلبه وقرارة نفسه أن لا يعود إليه أبدا، وأن يندم ندما شديدا على وقوعه في الذنب. فإذا حصلت منه التوبة بهذه الشروط قبلت توبته. ويضاف إلى هذه الشروط الأربعة شرط خامس: إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، كأن يكون أخذ منهم مالا، أو تعدى على حق من حقوقهم أو نحو ذلك، فيشترط في حق من كان كذلك شرط خامس، وهو أن يعيد الحق إلى أهله، أو أن يتحلل صاحب الحق من حقه. أسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي على الصائم ألا يرفث ولا يفسق ولا يصخر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال المازري: في قوله إني صائم يحتمل أن يكون المراد أن يخاطب نفسه على جهة الزجر لها عن السباب والمشاتمة، وكذلك يجب على الصائم أن يقول لكل من يريد خدش صومه، فهما قولان، والراجح منهما أنه يقول ذلك بصوت مسموع، فيقول لمن قاتله أو سابه أو شاتمه: إني صائم إني صائم. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكتارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لا شيء أحق بطول سجن للسان. قيل لبكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إنك تطيل الصمت. فقال: إن لساني سبع، إن تركته أكلني. إنك تطيل الصمت، ولإن لساني سبع، إن تركته أكلني. وكان شجاع الكرماني رحمه الله يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغطى بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشبهات، واقتدى بالحلال، لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. وكان الربيع بن قتيم رحمه الله من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم؟ ألم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على أذنيه؟ وهكذا حتى أعد سائر أعضائه. خرجه النسائي موقوفا، وذكره أحمد في الزهد، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: لعمرك لا أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. وعن دور الصوم في إصلاح النفوس قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجواهر الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم ما فرض له الصيام تقوى الله عز وجل. هذه الحكمة التي من أجلها شرع الصيام وكتب على أهل الإسلام وعلى من قبلهم من الأناة، ألا وهي بلوغ درجة التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولقد أكثر تعالى من ذكر صفات المتقين في كتابه المبين، فقال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فإن ذكر الله يوجب وجل القلب ورجوع العبد إلى ربه جل وعلا ومحاسبته لنفسه. ولهذا لا تجد المتقي إلا محاسبا نفسه في كل لحظة، بل مع كل نفس من أنفاسه، عملا بقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إن شهر رمضان فرصة عظيمة للتخلق بأخلاق المتقين، فإن الصيام والقيام وإطعام الطعام من أعظم ما يورث التقوى. قال عالم السر والنجوى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله أن يسلم لنا رمضان وأن يسلمنا في رمضان وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.